أقل من المشبه به. فأنا إذا قلت فلان كالبحر في كرمه، أيهما أقوى؟ البحر. يقول صل على محمد كما صليت. إذا جعلنا الكاف التشبيه معناه أننا نطلب من الله الصلاة أن تكون في الواقع دون الصلاة على إبراهيم وآله. فإذا قلنا لا الكاف للتعليل وأننا نريد بذلك التوسل بفعله السابق إلى أن يحقق الفعل اللاحق، يزول الإشكال ولا ما يزول؟ يزول الإشكال نهائيا، ولا حاجة إلى ما ذكره بعض الناس وتكلف فيه من أهل العلم. وإني الآن أسأل كل واحد منا، ما معنى اللهم صل على محمد؟ لازم نعرف المعنى. اللهم صل على محمد. تفضل. أحسنت. صلاة الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يعني اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى واذكره بالجميل. وليست صلاة الله تعالى على عبده بمعنى رحمته، وإن كان بعض العلماء قال الصلاة من الله الرحمة، لكن هذا قول مرجوح، لأن الله قال أولئك عليهم صلوات من ربهم إيش؟ ورحمة. والعبد يقتضي التغاير، فلا يفسر الغير بما يغيره. كم قسم أخذنا قسم التوسل؟ التوسل بأسماء الله وبصفات الله تعالى. القسم الثالث التوسل بالإيمان به، أن يتوسل الإنسان إلى الله تعالى بالإيمان به وبرسوله، فيقول اللهم بإيماني بك وبرسولك أسألك كذا وكذا. يصح هذا ولا ما يصح؟ ها؟ يصح جائز. دليله قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، إلى أن قال ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، أي فبسبب إيماننا. فآمنا ربنا فاغفر لنا، أي فبسبب إيماننا اغفر لنا. فجعلوا الإيمان به إيش؟ وسيلة للمغفرة. فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. فالتوسل بالإيمان بالله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم والإيمان بمحبة الله والتوسل بمحبة الله ومحبة رسوله، هذا جاء. لماذا؟ يعني فهمنا الدليل، لكن ما هو التعليل؟ لأن الإيمان بالله سبب موصل للمغفرة، محبة الله ورسوله السبب موصل للمغفرة، فصح أن نتوسل إلى الله تعالى به. هذه أربعة. الخامس التوسل. الرابع التوسل إلى الله تعالى بحال الداعي، أن يتوسل الداعي إلى الله بحاله ولا يذكر شيئا، مثل أن يقول اللهم إني أنا الفقير إليك، اللهم إني أنا الأسير بين يديك، اللهم إني أنا الكثير، وما أشبه ذلك. دليله قول موسى عليه الصلاة والسلام حين سقى للمرأتين، سقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ولا ذكر شيئا. هذا التوسل ماذا نقول فيه؟ التوسل الله تعالى بماذا؟ بحال الداعي. ودليل هذه الآية ووجهه أن حال الداعي إذا وصفها الإنسان فإنها تقتضي الرحمة واللطف والإحسان، لا سيما إذا كانت بين يدي أرحم الراحمين جل وعلا. أرأيت لو أن رجلا مشى معه وقال: أنا فقير، أبو عائلة، لا أستطيع التكسب، غريب الدار، وش معنى هذا؟ ها؟ يسأل ويتوسل إليك بحال. أنت إذا قال لك هذا الكلام تعرف الأمر وتعطيه ولا ما تعطيه؟ نعم تعطيه إذا كنت كريما تعطيه، وإذا كنت بخيلا ما تعطيه، لكن الكلام على إذا كنت كريما. هذه أربعة أظن. نعم التوسل تعالى بحال الجاهل. طيب هناك توسلات أخرى غير صحيح ممنوعة، وهي أن يتوسل الإنسان بالنبي صلى الله عليه وسلم بذاته، فيقول: اللهم إني أسألك بنبيك أن تغيثنا، أسألك بنبيك أن تؤمننا في أوطاننا. هذا لا يجوز. طيب كم دولة؟ خمسة. السادس التوسل بدعاء من ترجى إجابة دعائه. التوسل بدعاء من ترجى إجابة دعائه. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس ذات يوم الجمعة، فدخل رجل فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا. اجلس يا اخي لا تشوش على غيره، ما في جال، حتى انت الوقت. دخل فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، ثلاث مرات. قال أنس بن مالك: والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة. السحاب معروف، والقزعة هي القطعة الصغيرة من الغيب. وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. سلع جبل في المدينة تأتي من نحوه السحاب. قال: فخرجت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت فرعدت وبرقت ونزل المطر، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته. الله أكبر. في هذا آيتان، آية من آيات الله وآية من آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من آيات الله فالقدرة العظيمة، بهذه السرعة نشأ السحاب ورعد وبرق وأمطر، كما نزل الرسول صلى الله عليه وسلم من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته. والمعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطيل الخطبة، وهذا أتى في أثناء الخطبة، قد سبق أولها. أما كونه من آيات النبي صلى الله عليه وسلم فلأن الله أجاب دعاءه بهذه السرعة. وآيات النبي صلى الله عليه وسلم في جلب الماء من السماء أو من الأرض معلومة. كانوا في غزوة الحديبية نفد الماء الذي معه، فجاء الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، نفد الماء، وكان بين يديه ركوة إناء من جلد، فوضع يديه في الماء فجعل الماء يفور أمثال العيون حتى استقى الناس وروا. والله على كل شيء قدير. وقد تكون الآية هذه الآية تأييد للرسول عليه الصلاة والسلام، وقد تكون الآية التي يرسلها الله عز وجل تكذيبا لمن أرسلت إليه. يقال إن مسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب ادعى النبوة، فجاء إليه قوم فدعوه بالوصف الكاذب. وش الوصف الكاذب؟ يا رسول الله، وهو أكثر الكذب من أكثر عباد الله. قالوا إن بئرا لنا نزحت وليس فيها إلا ماء قليل، فأتي إليها لعل الله يكن فيها البركة. فجاء إلى البئر وأخذ ماء بفمه ومجه فيها ينتظر أن يخرج الماء إلى أعلى، ولكن الماء الذي فيها غارق كليا، الذي كان موجود ذهب. هذه آية من آيات الله، لكنها آية لتكذيب هذا الرجل وليست لتأييده وتصديقه. نرجع إلى موضوع البحث، القسم السادس، التوسل إلى الله بدعاء من ترجى إجابته. بقي المطر ينزل أسبوعا كاملا حتى سال الوادي المعروف في المدينة باسم قناة، سال شهرا كاملا. فجاء الرجل أو رجل آخر من الجمعة الثانية والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله يمسكها. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، وجعل يشير بيده فما يشير إلى ناحية إلا انفرج، ليس بقدرة الرسول ولكن بقدرة الله عز وجل. اللهم حوالينا ولا علينا، فجعل السحاب يتفرق يمطر حول المدينة ولا يمطر على المدينة، فخرجوا من الصلاة وهم يمشون في الشمس. الأعرابي أو الرجل قال ادعوا الله يمسكها، فهل دعا الله أن يمسكها؟ لا، ليس انتهكها من المصلحة، لكن دعا بدعاء تحصل بالمنفعة وتزول المفسدة. قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآثام والضراب وبطون الأودية ومنابع الشجر. وفي هاتين القصتين كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يديه وهو يخطب. وفي الأول عندما سأل الله الغيث رفع الصحابة أيديهم معه وهم يستمعون للخطبة. فيستفاد من هذا أن الخطيب إذا دعا بالغيث أو دعا بالصحو فإنه يرفع يديه، وأن الناس يرفعون أيديهم معه إذا دعا بالغيث. وفيما عدا ذلك إذا دعا الخطيب في خطبة الجمعة لا يرفع يديه ولا يرفع الناس أيديهم، لأن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على بشر بن مروان حين خطب ودعا في الخطبة ورفع يديه. فرفع اليدين في الدعاء حال الخطبة ليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا إذا دعا باستسقاء أو استسقاء. نعم، هذه كم قسما من كلها جائز، ولكن ينبغي أن تلاحظ أنك إذا طلبت من شخص أن يدعو لك وهو من ترجى إجابته أن يكون غرضك بذلك مصلحته هو، لا مصلحتك أنت. تغي إذا سألت إنسان مرجو الإجابة جاز الدعاء أن تقصد بطلبك منه أن يدعو لك مصلحته هو لا مصلحتك أنت. كيف يكون مصلحه؟ نعم، لأن الإنسان إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قال له الملك آمين ولك بمثل، فإذا دعا لك أخوك هذا الذي طلبت منه أن يدعو لك بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثله. أما إذا دعوت إذا سألته أن يدعو لك وأنت لا تريد إلا مصلحتك أنت فقط فإن هذا يخشى أن يكون من المسألة المذمومة، لأن من جملة ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه أن لا يسأل الناس شيئا، وهذه المسألة تقع كثيرا من الناس يقول ادعو الله لي. أنا لا أقول لا تقل لا ادعو الله لي، لكن خل على بالك أنك تريد بذلك إيش؟ مصلحته، وبالتالي مصلحتك أنت. وهذه مسألة ينبغي أن نتنبه لها حتى لا نقع في ذل المسألة. نعم. أما القسم الذي لا يجوز فأن تتوسل إلى الله بما ليس بوسيلة الوقت، مثل أن تتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ذاته، أو أن تتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك لا ينفعك أنت. فجاه الرسول عليه الصلاة والسلام ومنزلته عند الله من الذي ينتفع بها؟ الرسول نفسه. أما أنت ما لك فيها منفعة، وكذلك ذاته من باب أولى. لكن لو قلت أسألك بنبيك، تريد أسألك بإيمان بنبيك، كان هذا جائزا، لكن ظاهر اللفظ أنه من القسم غير الجائز. ولهذا نقول صحح العبارة وقل اللهم إني أسألك بإيماني بنبيك أو بمحبتي لنبيك أو باتباع نبيك وما أشبه ذلك. ويدل على أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الآن ليس بصحيح أن الصحابة كشفوا في عهد الرسول في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فخرج بهم يستسقي بهم فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا. والصحابة يتوسلون بنبيهم بماذا؟ بدعائه، يأتون إليه يقول يا رسول الله لنا يغيثنا وإنا نستسفع إليك بعم نبينا فأسقنا. فيقوم العباس بن عبد المطلب ويدعو الله تعالى بالسقيا فيسقوك. وهذا دليل على أن معنى التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الوالد عن الصحابة إنما معناه أنهم يتوسلون بماذا؟ بدعائه لا بذاته. وإلى هنا نصل إلى بيان أقسام التوسل، وأن الجائز منه كم؟ 6 أقسام. وغدا إن شاء الله تحصل المناقشة في ذلك. نعم، هذا الأخ محمد ذكرني بقسم سابع وهو التوسل بالأعمال الصالحة، ولكن ايش سؤال؟ ايش؟ لا ابدا، اقول التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ذكرناه قبل ان نذكر السادس، لكنه جمله معترضه، ليس هو من الجائز، هو من الممنوع، ليس من الجائز، إنما بقى عندنا التوسل بالأعمال الصالحة، وهو غير التوسل بالإيمان. التوسل بالأعمال الصالحة لنجعله قسما مستقلا حتى تكون أقسام كم؟ سبعة. تكون أقسام سبعة. التوسل بالأعمال الصالحة أن يدخل الإنسان بين يدي دعائه عملا صالحا يكون سببا في حصول المقصود. ومثاله قصة الثلاثة الذين حدث عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام. ثلاثة من بني إسرائيل آواهم المبيت إلى غار. الغار هو الشق في الجبل. فدخلوا الغار، فأراد الله عز وجل بحكمته أن تنطبق عليهم صخرة ابتلاء وامتحانا وعبرة لعباده. انطبقت عليهم صخرة فأرادوا أن يدفعوها فعجز. فقال بعضهم لبعض إنه لا يخرجكم من ذلك إلا أن تتوسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالكم. فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم. فقال أحدهم اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيرا وكنت لا أغفق قبلهما أهلا ولا مالا، فنآبي طلب الشجر يوما فرحت عليهما فوجدتهما نائمين وكرهت أن أغبط أحدا قبلهما، فبقي الإناء على يدي حتى غرق الفجر، ثم استيقظا فسقيتهما. هذا معنى الحديث اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاصرف عنا ما نحن فيه أو فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا لكنهم لا يستطيعون الخروج. فهمتم قصة الرجل هذا ولا لا؟ هذا رجل له أبوان شيخان كبيران. أبوان يعني أب، يعني أبا وجدا، صح؟ أبوان يعني أبا وأما، لكنه يطلق عليهما أبوين أو أبوان من باب التغليب، كما يقال القمران للشمس والقمر، ويقال العمران لأبي بكر وعمر. طيب، كان له أبوان شيخان كبيران، وكان عنده غنم يسبح بها، فإذا رفع حلب هذه الغنم وسقى أبويه وسقى أولاده، ولكنه مرة من المرات أبعد يطلب المرعى فتأخر في الرجوع فوجد أبويه نائمين، ولم يرد أن يقدم أولاده عليهما، فحلب الحليب لهما ووضعه على يده حتى طلع الفجر، ثم شرب ثم سقى الصبية. هذا العمل ماذا نسميه؟ نسميه غاية البر، نسميه غاية البر. أما الثاني فذكر أن له ابنة عم وكان يحبها حبا شديدا فأرادها على نفسها فأبت، ثم إنه في سنة من السنوات ألمت بها الحاجة فجاءت إليه تطلبه دفع حاجتها، فأبى إلا أن تمكنه من نفسها. انتبه، هي بالضرورة مكنته من نفسها. فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته قالت له يا هذا اتق الله، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. كلمة عظيمة مؤثرة، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال فقمت منها أو عنها وهي أحب الناس إلي. يعني ما تركها رغبة لأني لا أريدها، لكنه تركها خوفا من الله عز وجل حين ذكر به، وأعطاها حاجتها. فجمع هذا الرجل بين كمال العفة والصلة. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. أما الثالث فقال فذكر أن له أجرا، يعني أناسا استأجرهم، وأعطى كل واحد أجره إلا واحدا لم يعطه أجره، فنماه له وصار فيه إبل وغنم وبقر ورقيق، حتى جاء العامل يطلب أجره، فقال كل ما ترى من الإبل والغنم والرقيق كله لك. فقال له اتق الله لا تستهزئ. يقول هل أجيب؟ ولنفرض أن أجرته 10 دراهم، ثم يقال كل ما تشاهد من هذه الأموال فهو لك، وش يظن الأجير؟ أنه يستهزئ به. فقال اتق الله لا تستهزئ بي. قال لا أستهزئ بك، هذه أجرتك. فأخذها الأجير وذهب بها كلها. في هذه المعاملة إيش؟ الوفاء الثاني لهذا الرجل، لأنه من الممكن أنه إذا جاء يطلب أجره أن يعطيه أجره وينتهي، لكن لأمانته ووفائه أعطاه كل ما يطلب. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. لو قال قائل اللهم إني أسألك ببر والدي أن توفقني لبر أولادي بي، صح؟ صحيح. وهذا الذي توسل بماذا؟ بالعمل الصالح. بالعمل الصالح. خذ الأقسام الآن كم صارت؟ 7، وغدا تجيب عليها إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب أما توسل المشركين بأصنامهم وأوثانهم، وتوسل الجاهلين بأوليائهم، فهو توسل شركي. لا نقول توسلا بدعيا، بل هو توسل شركي، ولا يصح أن نسميه توسلا، بل هو شرك محض. لأن هؤلاء المتوسلين يدعون من يزعمون أنهم وسيلة. يأتي الرجل إلى من يزعمه وليا ويقول يا ولي الله أنقذني، يا ولي الله أنقذني بهذا اللفظ، يا آل البيت أنقذوني، يا نبي الله أنقذني. هذا لا يصح أن نسميه وسيلة. ماذا نسميه؟ شركا، لأن دعاء غير الله شرك، وشرك في الدين وسفه في العقل. شرك في الدين لأنه اتخذه شريكا مع الله، وسفه في العقل لأن الله يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ويوم القيامة ينفعونهم. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فوصف الله هذه المدعوات بأنها عاجزة، لا يستجيبون أبدا لو دعوهم إلى يوم القيامة، وبأنها غافلة لا تدري من أن يدعوها ولا تحس بشيء من ذلك. وبأنه إذا كان يوم القيامة هو وقت الحاجة الحقيقية إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فدعاء هؤلاء الأولياء والأصنام وما أشبهها لا يصح أن نقول إنه وسيلة، بل هو شرك أكبر مخرج عن الدين. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فسمى الله هذا الداعي كافرا. فإن قال قائل إن هؤلاء ربما يدعون هذه الأصنام أو هؤلاء الأولياء ويحصل مطلوبهم، انتبه لهذا الإشكال، ربما يدعون الأولياء أو الأصنام فيحصل مطلوبهم ثم يأتون فيقول دعونا الولي الفلاني فأجاب، دعونا هذا الصنم فأجاب، فما موقفك من ذلك؟ موقفنا من ذلك أن الله تعالى قد يحدث هذا الشيء عند الدعاء لا بالدعاء امتحانا للداعي. انتبه للفرق بين عند وبين الباء. عند الدعاء إيش؟ لا بالدعاء، يعني قد يمتحن الله هذا الداعي ويقدر حصول ما دعا، حصول ما دعا به عند دعائه وإن كان ذلك ليس بدعائه. وهذا ممكن ولا ممكن؟ يعني ممكن، ممكن يأتي الإنسان ويدعو هذا الولي صاحب القبر بدعاء ثم يحدث له ما دعا به امتحانا من الله عز وجل، لا لأن هذا الولي هو الذي أعطاه إياه، لأننا نعلم علم اليقين أن هذا الولي لن ينفعه ولن يستجيب له، لكن قد يبتلى، والابتلاء لتسهيل المعصية وارد في الأمم السابقة وفي هذه الأمة. ففي الأمم السابقة يبين لنا أخونا هذا هنا الابتلاء لتسهيل المعصية في الأمم السابقة، ائتنا بالمثال له، يلا يا قال الله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يسبتون. حرم الله على هؤلاء الطائفة من اليهود، حرم الله عليهم أن يصطادوا السمك يوم السبت، فبقوا على ذلك مدة من الزمن، فابتلاهم الله فصارت الحيتان يوم السبت تأتي شرعا على وجه الماء من كثرتها، وغير يوم السبت لا يشاهدون. واليهود أهل مكر وكيد وخيانة وأهل طمع وشح، قالوا كيف نبقى أسنة كل أسبوع ما تأتينا ويوم السبت تأتينا ونحن ممنوعون من اصطيادها، ماذا نصنع؟ نحرم منها؟ قال سو حيلة، صلح شبكة وانصبها يوم الجمعة، فإذا جاء السمك يوم السبت دخل في الشبكة، وإذا دخل لم يستطع الخروج، فإذا كان يوم الأحد فأتي إلى الشبكة وخذ السمك الذي فيها. هذه حيلة ولا لا؟ فيقولون نحن لم نصطد يوم السبت أبدا، ما صدنا إطلاقا، الشبكة وضعناه يوم الجمعة والختان جاءت يوم السبت، ونحن أخذنا الختان يوم الأحد. أتدرون ماذا فعل الله بهم؟ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. أمرهم الله عز وجل أن يكونوا قردة، أمرا كونيا ولا شرعيا؟ أمر كوني، أمرا كونيا أن يكونوا قردة، فكانوا قردة. وإنما أراد الله عز وجل أن يكونوا قردة لأن القرد أشبه ما يكون بالإنسان، ولهذا قال دارون وهو قرد إن أصل بني آدم قردة. لما كان القرد أشبه ما يكون بالإنسان، وكان فعل هؤلاء شبيها بالمباح لأن ظاهره الإباحة وباطنه التحريم، قلبهم الله تعالى قردة، كونوا قردة خاسئين. ولكن القردة الموجودة الآن غير القردة التي قلبت إليها هؤلاء الطائفة من اليهود، فإياك أن تضرب قردا غدا وتقول يا يهودي. نعم، لأن القردة الذين وصف بنو إسرائيل إليهم زالوا وفنوا بالكلية، فهذه القردة جنس مستقل من الحيوان. شوف هذا ابتلاء ولا لا؟ ابتلاء من الله أن الختان تأتي يوم السبت كثيرة وتنقطع في يوم السبت. هل صبر بنو إسرائيل على ذلك؟ تحيلوا على محارم الله. في هذه الأمة ابتلى الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ببلوى. إذا أحرم الإنسان بحج أو عمرة حرم عليه الصيد، أليس كذلك؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. أراد الله عز وجل أن يبتلي أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، فأرسل الله إليهم صيدا تناله أيديهم ورماحهم. الصيد الذي يجري على رجليه صاروا يمسكونه بأيديهم مثل الأرانب والضبع. الصيد الطائر الذي لا ينال إلا بالسهام صاروا ينالونه برماحهم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. الحكمة ليعلم الله من يخافه بالغيب. فهل الصحابة وهم محرمون صاروا يمسكون هذا الصيد بأيديهم أو ينالونه برماحهم؟ أبدا، ولا واحد من الصحابة أخذ صيدا أو تحيل عليه. وبهذا تعرف الفرق بين خلاصة هذه الأمة وبين بني إسرائيل، على أنه وجب من خلف هذه الأمة من شابه اليهود في التحيل على محارم الله. فهناك من يتحيلون على الربا، وهناك من يتحيلون على النكاح، وهناك من يتحيلون على ظلم إخوانهم بأنواع الحيل. وكل من توصل من هذه الأمة إلى الشيء المحرم بالحيلة فهو مشابه لمن؟ لأخبث عباد الله اليهود. في ناس الآن يقولون إذا أعطيت الإنسان 10,000 ريال نقدا ب11,000 ريال إلى أبد، حرام ولا مو حرام؟ حرام. قال إذن نحلل هذا الحرام. لماذا؟ تعال أبيع عليك أكياس من الهيل، أظنهم تعرفون الهيل الذي يوضع في القهوة. أبيع عليك أكياس من الهيل، نذهب إلى صاحب الدكان وأبيع عليك أكياس من الهيل ب11,000، وهي لا تساوي الآن إلا 10 إلى الدور، يعني إلى سنة. ثم يشتريها هذا الجاهل هذا المدين ويبيعه علما على صاحب الدكان، كم يبيعها؟ لا لا أقل، لأن صاحب الدكان ما يرضى أنه يشتريها منك بمثل ما باعها به، يقول نزل فيكوى هذا الفقير من جنبين، من جهة صاحب الدكان ومن جهة الدائع. صاحب الدكان يقول هذه تطلع 10,000 ريال إذا بعتها أنا، لكن أنا ما أخلى 9,500، وهذا محتاج الدراهم، فيقول لا بأس. ثم يأخذ المدين الدراهم ويخرج بها. فبالله عليكم، هل هذا بيع؟ ها؟ هو بيع حقيقي، لأن الذي اشتراه هو الدائن ما يقلبه ولا ينظر ما فيه. وأظن صاحب الدكان لو أتى بأكياس من الجش، تعرفون القش؟ نعم، قش أو قش ما أدري وش قش، لو أتى بأكياس من القش ولفها وقال هذا اللي فيها، هذا الذي فيها هيل، أو أتى بأكياس من الرمل وقال اللي فيها سكر وباعها على الدائن والدائن على المدين، أعتقد أن مثلا تمشي. لماذا؟ لأن الدائن ما يقلبها ولا ينظر فيها، والمدين كذلك لا يقلبها ولا ينظر فيها. فترجع إلى من؟ إلى من ترجع؟ إلى صاحب الدكان، إلى صاحب الدكان بيع الأول. فهل يقال إن هذا بيع صحيح؟ أبدا. لكن هذا العمل جامع بين مفسدتين، مفسدة الربا ومفسدة الخداع لله عز وجل وللمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذه الفئلة والعياذ بالله يسميها بعض العلماء الحيلة الربوية الثلاثية. نعم، وفيها مفاسد عظيمة، ليس هذا موضع ذكرها، لكنها كثيرة جدا. وأما بيع السيارات لمن كانت عنده، ممن كانت عنده لشخص يريد السيارة نفسها بثمن مؤجل لكنه أكثر من الثمن الحاضر، فهذا لا بأس به، وهو جائز بالإجماع كما قاله الشيخ الإسلام ابن تيمية. مثال ذلك، أنا أحتاج إلى سيارة، فجئت إلى شخص صاحب معرض يبيع السيارات على 20,000، فقلت له أنا ليس عندي دراهم الآن، بيع علي السيارة 25,000 كل شهر، أعطيك 500 ريال. وقال صاحب الدكان صاحب المعرض لا بأس. فهذا يجوز لنا؟ هذا جائز، حتى لو خيره صاحب المعرض وقال هذه السيارة إما ب20 نقدا وإما ب25 مؤجلة، فقال آخذها ب25 مؤجلة، فإن هذا ليس به بأس. وليس هذا بيع دراهم بدراهم، لأن الذي اشترى السيارة لم تثبت عليه الدراهم مرتين، بيع الدراهم بالدراهم أن أبيعها ب20,000 ثم يأتي إلي ويقول أنا ما عندي 20,000، أجل 20 إلى سنة ب25، هذا حرام. أما أن يشتري السيارة من الأصل ب25، فالعقد هنا وقع على إيه؟ دراهم بدراهم ولا على سلعة؟ دراهم بسلعة، سلعة بدراهم، صار على سلعة بدراهم. ونحن نقول لو أن المشتري اشترى منك السيارة التي تساوي 20 ب25، يجوز ولا ما يجوز؟ نقدا. جاء واحد إلي وقال هالسيارة تبيع عن 20، وأنا بشتريها منك 25 نقدا، خذ. يجوز ولا لا؟ جائز، ما في إشكال. إذا كان يجوز هذا، لماذا لا يجوز إذا قال البائع أنا بصبر عليك ب25، أنا أريد أن أنظرك ب25؟ زاده خيرا وأحسن إليه. وإلى هنا ينتهي درسنا هذا اليوم، ونأخذ من الأسئلة ما شاء الله.
وإلى لقاء مع الشريط 11.